Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velahu ve ba'du. Hazi muhadara cedide ma'a davati medâhil esasiyye ila ilm التصوف. في المحاضرتين السابقتين تعرضنا إلى تعريف التصوف وما دار حوله من نقاش وتنوع ثري وواسع، ثم انتقلنا إلى تعريف التصوف من خلال أكثر من محور أو اتجاه، ثم تكلمنا في المحاضرة التالية عن اشتقاق التصوف وحقيقته عند أهله. في هذه المحاضرة نتكلم عن الفكرة العامة للتصوف وأهدافه، وهذا وثيق الصلة بما تقدم من كلام عن تعريف التصوف واشتقاقه وحقيقته. مهم أوي أنه الإنسان هو مقدم على الدخول في أي تجربة علمية أو تجربة عملية أو يشتغل بفن من الفنون العلمية، أنه يعرف إيه الفكرة العامة اللي بتدور حوله وإيه الأهداف التي يرجو أن يحققها من خلال هذا العلم الذي سيخوضه أو هذا الفن التطبيقي العملي الذي سيخوضه. والتصوف في حقيقته هو فن تطبيقي، الفن يجمع بين المقدمات النظرية العلمية والتطبيقات العملية، والتصوف في حقيقته يجمع بين العلم والعمل، هو تطبيق للعمل بالشريعة. التصوف ما هو إلا حقيقة روحية داخلية، بمعنى أنه ليس من الضروري أن يظهر على ظاهرك شيء من التصوف، ولا أن يشار إليك بالبنان ويقال هذا صوفي، أبدا، ليس هذا هو التصوف. وإنما كلما استطعت أن تخفي خصوصيتك، تخفي خصوصيتك مع الله سبحانه وتعالى، كان أقرب إلى الإخلاص وأكثر تحققا بقيم التصوف، وهو حقيقة داخلية باطنية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فليست مظهرا ملموسا أو أمرا محسوسا. خد بالك من الكلام ده لأنه مهم أوي. الصوفي مش اللي ماسك سبحة ورايح جاي بيها، ولا اللي معلقها ولا فيفها على إيده، ولكن الصوفي من دام ذكره لله سبحانه وتعالى، ومن دام حضوره بين يدي الله تعالى بقلبه. وهذا أمر حقيقة باطنة لا يستطيع أن يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. إنما رايح جاي وفي إيدك سبحة، طيب ها وبعدين؟ تلتهي بها أو تغتر بها أو تغر غيرك بها. ليس هذا هو التصوف، ولكن التصوف ما هو إلا حقيقة روحية داخلية ليست مظهرا ملموسا ولا أمرا محسوسا. ثم هي بعد ذلك تتخذ تجليات مختلفة تظهر في صورة مسلك عملي وتوجيه خلقي. مسلك عملي بمعنى أنك مؤثر في كل عمل من أعمالك بتصحيح التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وباتباع أحكام الشرع في كل ما تأتيه أو تذراه، في كل ما تتحرك فيه أو تسكن عنه. وتوجيه خلقي في صورة مسلك عملي وتوجيه خلقي. لنا في كل فعل خلق، وفي كل أمر أدب، والتصوف خلق وأدب. وقد تبدو تجليات التصوف في تعبيرات فنية أو نتاج أدبي، أشعار بقى الصوفية ومدائحهم وتحدثهم عن حقائقهم الباطنية وما أتت به قرائحهم مما عبروا به عما ذاقوه في تجربة سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه التجليات المختلفة قد تتخذ صيغة النظريات التربوية أو المبادئ الفكرية. يبقى التصوف ده ظاهرة واسعة وتجلياته متعددة، وتجلياته قد تكون على مستوى الفرد في سلوكه وفي خلقه وفي أدبه، وقد تكون على ده كده على مستوى الفرد في نفسه، قد تكون على مستوى الفرد في نتاجه الأدبي أو نتاجه العلمي، وقد تكون على المستوى العلمي والحضاري بوضع نظريات وتطويرها، نظريات في تربية النفس، في مجاهدة النفس وتطويرها، في وضع مبادئ فكرية عامة، نظرة عامة للكون، نظرة عامة للحق، نظرة عامة للخلق، نظرة عامة لمفهوم العدل، نظرة عامة لمفهوم الجمال، ونحو ذلك من المبادئ العامة التي تميز بين الاتجاهات الفكرية المختلفة والمذاهب الفلسفية الأخرى، وأدلى الصوفية من أصحاب الفكر والنظريات أدلوا بدلوهم وبنظرياتهم في مثل هذه النظريات، بما جعلهم يمتازون عن غيرهم، وبما جعلهم يثغون الحضارة الإنسانية بعامة والحضارة الإسلامية بخاصة بنظريات خاصة بهم في مجال النفس والسلوك والتربية، في مجال إصلاح النفس وإصلاح الفرد وإصلاح الأسرة وإصلاح المجتمع، ونحو ذلك من الأبعاد التي اهتم بها الصوفية، وقدموا في ذلك نتاجا واسعا تمتاز به الحضارة الإسلامية عن غيرها. ومن تجليات الحالة الصوفية العامة قد تتجلى في هيئة حركة إصلاحية تسعى إلى إصلاح النفس وتسعى إلى إصلاح المجتمع، وقد تتجلى في صورة خدمات اجتماعية، بمعنى قيام الصوفي بخدمة مجتمعه. وباب الخدمة كما ذكرنا من قبل هو أحد طرق التصوف، بل كان من كبار الصوفية من يربي أصحابه من باب الخدمة، كما كان يفعل سيدي أحمد الرفاعي رضوان الله تعالى عليه، حيث كان يخرج بأبنائه وطلابه ومريديه إلى أسواق المدينة، يقفون يخدمون كبار السن والمرضى، فيحملون أحمالهم ويخففون ما معهم من أثقال، ويوصلونهم إلى البيت، ويساعدون المحتاج ونحو ذلك، مما فيه تربية لنفوسهم أولا بالخضوع والتواضع ونحو ذلك، ثم مساعدة للمجتمع ثانية. إذن مع تعدد الحالة الصوفية وتعدد تجلياتها على مستوى الفرد والمجتمع، مظاهر التجليات المختلفة من مظاهر أدبية وفلسفية ونظريات في السلوك وفي المجتمع، فالحقيقة إنه ما زال التصوف حالة عجزت عنها العلوم الإنسانية المعاصرة أن تصنفها في داخلها، فعلم النفس يتنازعه ولم يستطيع أن يسيطر على علم التصوف، علم الاجتماع يتنازعه في بعض اختصاصاته ولم يستطع أن يأتي بكل ما عند الصوفية من نظريات، علم الفلسفة يمس كثير من نظريات التصوف في منظومة الله والكون والإنسان، ومع ذلك يمتاز الصوفية بأشياء لم يستطع الفلاسفة أن يرتقوا إليها، ولهذا التصوف بالنسبة لهم يمثل ظاهرة قلقة، عاوزين يوظفوه جوه علم النفس لم يستطيعوا، طب يوظفوه جوه علم الاجتماع لم يستطيعوا، طب يوظفوه جوه علم الفلسفة لم يستطيعوا. والتصوف أعم من جميعهم، وقدم في كل من هذه التخصصات تفرضات تميز بها صوفية الإسلام عما قدمه علماء هذه التخصصات مع احترامنا ليهم. وكمثال سريع كده نضابه في هذا، شتان ما بين جلد النفس كمرض وبين مجاهلة النفس كوسيلة وطريقة من طرق التربية. مجاهلة النفس ده موضوع إيجابي بيحول الإنسان من السلب إلى الإيجاب، ومن الكسل إلى العطاء والتواصل والتفاعل، ويفتح للإنسان باب التربية والترقية والتهذيب. جلد النفس ده أمر سلبي يؤدي بالإنسان إلى الفشل وإلى الحياة السلبية، وربما أفضى به إلى الاكتئاب. فشتان ما بين الاثنين، مفهوم مجاهدة النفس ده عند الصوفية لم يرتقي إليه أي من العلوم التي تعنى بالسلوك والتربية في العلوم المعاصرة. على أي حال، من الطبيعي إذن أن تتعدد صور التعبير عن ظاهرة التصوف وتتنوع ويتعصر ضبطها، إلا أنه نستطيع يعني من باب المقاربة الذهنية أن نقول إن للتصوف بهذا المعنى المتسع له جزئان متكاملان، هما الطريقة والحقيقة، أو علم المعاملة وعلم المكاشفة، أو السلوك والمعرفة، ودي كلها معاني متناظرة. الطريقة هي علم المعاملة، والحقيقة هي علم المكاشفة. الطريقة وعلم المعاملة والسلوك دي معاني أو مصطلحات متناظرة، مفاهيم متقاربة. الحقيقة وعلم المكاشفة والمعرفة برضك دول معاني مفاهيم متوازية أو يقارب بعضها بعض في المعنى. متى يتحقق الصوفي بحقيقة التصوف؟ دي عملية مهمة أوي. يتحقق الصوفي بحقيقة التصوف حين يتخلص العبد من قيد المقامات، ويخلو من كدر الأحوال، وينفصل عن جميع الأوصاف. يعني بعد ما نقعد نقول له اشقى واتعب وجاهد حتى تتصف بالمقامات التي سنخصها بمبحث خاص في هذه الدورة نتكلم عنها بالتفصيل، بعد ما يتصف بها ويتحقق بها نقول له اخرج من قيدها. والأحوال السنية التي هي مواهب إلهية نقول له خد بالك دي حجب لك عن الله سبحانه وتعالى طول ما انت عمال تتعلق بها. وهذه الأوصاف التي تحاول أن تتصف بها في النهاية هنقول لك أخرج عن كل ده، لا تتعلق بغيرك، أخرج عن نفسك تماما. كل ما أنت مشغول بنفسك فأنت ما زلت مع نفسك مش مع ربك. ليه؟ حتى وأنت في التصفية والتزكية، في التخلية والتحلية مشغول بنفسك، مشغول بها تخلية وتحلية، مشغول بها تصفية وتزكية. وحقيقة التصوف الخروج عن الكل بما فيها النفس أيضا، وأن تكون مع الله بلا اسم ولا وصف. بلا اسم ولا وصف، ده حقيقة التصوف. فلا يتقيد الصوفي المتحقق بصفة من صفاته الحميدة ولا يراها فيعجب بها، ويغيب حاله حاله مع ربه عن إدراك العقول. الناس تيجي تحاول توزنه ما تعرفش توزنه. لماذا؟ لأنه خرج عن قيد الوصف، عن قيد المقام، عن قيد الحال، وصار مع الله بلا اسم ولا وصف ولا حال. ده في النهاية خالص، وبها وعندها تستحق أن توصف بأنك صوفي. ويعجب أي أنه لا يتقيد بصفة من صفاته الحميدة ولا يراها فيعجب بها. يغيب حاله عن إدراك العقول، ويتنزه وقته عن تصرف الظنون. بمعنى أنه لا يترك نفسه تتحكم فيه ظنونه وأوهامه وخطراته ووساوس شياطينه، بل يتنزه في وقته مع ربه عن ذلك وينفرد بالله ويتوحد له، فلا يكون لحضوره ذهاب، لا يكون لحضوره مع ربه ذهاب وإياب، بل دائم الحضور مع الله، ولا لوجوده أسباب، بل دائم الوجود مع ربه، ليس لوجوده أسباب، فإذا ذكر وجد الله في قلبه، وإذا لم يذكر لم يجده، فيصير واجدا طار وغير واجد طار، لا، ولكنه حاضر بلا ذهاب وواجد بلا أسباب، لأن الصفاء حضور بلا ذهاب ووجود بلا أسباب، ويكون حاضرا بلا غيبة، حاضرا مع الله سبحانه وتعالى لا يتخلى حضوره غيبة، وواجدا بلا سبب وعلة، وواجدا لربه، يعني دائما يجد ربه في قلبه لا يفقده أبدا، لأن من تتأتى عليه الغيبة لا يكون حاضرا، ومن يصير السبب علة وجوده لا يكون واجدا وإنما متواجدا. بمعنى إيه؟ الواجد بحق هو الذي يجد الله دائما في قلبه لحضوره الدائم، إنما تذكر تجد ربنا ده متواجد. طب ولما ما تذكرش تعود إلى حال الغفلة، فين بقى الوجد الحقيقي؟ إنما الوجد الحقيقي بالله أن تصير دائما الوجود لله في قلبك، أن تجد الله دائما في قلبك، وحين يصل إلى هذه الدرجة يصير فانيا في الدنيا والعقبة، في الاثنين، فانيا عن الدارين باقيا بالله وحده، يصير فانيا في الدنيا والعقبة ربانيا في جوشان الإنسانية، في قالب الإنسانية، ربانيا يعني متخلقا بأخلاق الله، ولكن كونوا ربانيين متحققا بهذه الآية، مقاموا هذه الآية، في جوشان الإنسانية يعني في قالب الإنسان، في قلة الفخار التي هو محبوس فيها في هذه الحياة الدنيا، ويستوي لديه الذهب والمضر، ويسهل عليه ما يصعب على الخلق من حفظ أحكام التكليف. وده اللي عليه المدار، إن القصة كلها في حفظ أحكام التكليف. طب إيه الفرق ما بين الصوفي وغيره؟ أنه مع انقياده لربه وحضوره الدائم بين يديه ووجدانه لربه في قلبه دائما، يسهل عليه ما يصعب على غيره من الانقياد لأحكام الشريعة واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها ومحرما بلا وقفة. أول ما يسمع حكم الشرع في المسألة يجري يعمله، ما يتوقفش، ما يدورش على علة، ما يدورش على حاجة يهرب بها من الحكم، ما يدورش على رخصة يتخفف بها من الحكم أو يتخلص به من تعلق الحكم بذمته ونحو ذلك، ولكن الصوفي من سهلت عليه أحكام الشريعة فانقاد إليها انقيادا تاما بلا وقف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بذلك. بعيدا عن إشكالية تعريف التصوف التي تناولناها في محاضرات سابقة والتي دار حولها جدل واسع النطاق، فالتصوف يمكن أن نلخصه في عدة نقاط. واحد، أنه العنوان، التصوف العنوان المتعارف عليه للحياة الروحية الإسلامية. الإسلام جاء بالإيمان والإسلام والإحسان، هذا هو دين الله الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سأله عنه سيدنا جبريل في الحديث المشهور عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه بعد أن انتهت واقعة سؤال سيدنا جبريل لهم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. فهذه معالم الدين: إيمان، إسلام، إحسان. والإحسان هو الذي يمثل الحياة الروحية للإسلام، والذي اصطلحنا على أن نسميها بالتصوف. التصوف هو العنوان المتعارف عليه للحياة الروحية الإسلامية. 2. التصوف هو المعني بتزكية النفس وطرق اكتساب الكمال الإنساني الروحي والخلقي. كيف نكتسب الكمالات الإنسانية من الرحمة والعدل والرفق والفتوة والشجاعة والصدق ونحو ذلك من الكمالات الإنسانية والخلقية؟ هو المعني بأن يعرفنا طرق اكتساب هذا. 3. وهو ظاهرة ثقافية اجتماعية روحية ولدت في عالمنا الإسلامي وعاشت فيه وتمارس وظائف متفاوتة على أرض الواقع إلى يومنا هذا، وتلبي حاجات أصلية من حاجات النفس البشرية، وتستقطب جماهير عريضة من عامة المسلمين وخاصته. النقطة الرابعة، أن مع التصوف يشعر الإنسان بأنه يحتاج دائما إلى الحياة الروحية التي بها يتخلص من وطأة المذاهب المادية والعبثية المعاصرة. فالتصوف يشعر بالاحتياج إليه كل من يشعر بوطأة المذاهب المادية التي تحيط بنا في الحضارة الإنسانية المعاصرة التي نعيش جميعا فيها. يعطي الإنسان البعد الروحي ويجعله لا يعيش في خواء المادة. 5. يحتاج إليه كل من يبحث عما يشبع روحه ويرضي عقله ويعيد إليه ثقته وطمأنينته وأنسه وهدوءه في خضم الحياة المادية المعاصرة. 6. التصوف اسم جامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد. الفقر ليس بمعنى الفقر، ولكن الفقر هنا مصطلح خاص بالصوفية بمعنى الفقر إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله بهذا المعنى، أي أن الإنسان دائما الاحتياج إلى ربه في كل نفس، وأنه قائم بالله وبحول الله وبقوته. فالفقر هنا بمعناه الصوفي هو فقر القلب إلى الله، وليس فقر اليد، ليس الفاقة، وليس العوز، وليس الحاجة المادية، ولكن الفقر الصوفي هنا له معنى خاص بمعنى دوام الافتقار إلى الله والركون إليه وحده والتحقق بالاعتماد على الله دون ما سوى. فالتصوف اسم جامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد مع مزيد أوصاف وإضافات لا يكون بدونها الرجل صوفيا وإن كان زاهدا فقيرا. 7. التصوف نزعة روحية يحسها الأغنياء كما يحسها الفقراء، فيحتاجه الغني ويحتاجه الفقير، ولا يختص به الفقراء هنا بمعنى يعني من ليسوا بأثرياء. فالتصوف يعم جميع طبقات المجتمع ويحتاج إليه الجميع. 8. التصوف هو الصدق في العواطف الدينية. النقطة 9. أنه قد كتب كثير من الباحثين المعاصرين في علم النفس على الأسس الغربية لهذا العلم، وتم إهمال وتنحية ما كتبه الصوفية عن الأهواء والشهوات وأصول الخير والشر والضر والنفع. ولو رجعوا إلى كتاب إحياء علوم الدين أو حكم من عطاء الله أو غير ذلك مما أثرى به الصوفية المكتبة الإسلامية، لعرفوا أن هناك مصادر للدرس تصلح للنقل والاقتباس وإعطاء بعد آخر جديد لعلم النفس يفوق ما قدمه العلماء المتخصصون في علم النفس على أسس غربي. وإن كنا لا ننهى عن الاستفادة مما كتبه علماء الغرب في علم النفس، إلا أننا نستجهل من يتوهم أن علم النفس لم يخلق إلا بالأمس القريب، فليكن من المقبول علميا أن نتعرف على ما كتبه المسلمون في علم النفس وعلم الأخلاق، وأن نقيم علم نفس على أسس صوفية جديدة تراعي جوانب النفس البشرية المختلفة. النقطة العاشرة، تنهض الحجج الدوامغ من خلال الاطلاع على مراحل علم التصوف ونتاج الصوفية عبر امتداد الأمة الإسلامية زمانا ومكانا، على أن الصوفية كانوا من قادة الفكر والبيان ورواد إصلاح الفرد والمجتمع، وهم الذين أسسوا مفهوم الرعاية المجتمعية بما أنشأوه من أنظمة ومؤسسات كالزوايا والخانقاه والأربطة الصوفية ونحو ذلك، وحماة الثغور بما أقاموه من الأربطة والخنقوات. يبقى هذه العشرة تمثل الفكرة العامة للتصوف. أما عن أهداف التصوف الإسلامي المعاصر التي ينبغي أن يسعى إلى تحقيقها، فينبغي على التصوف الإسلامي المعاصر أولا أن يكون محضنا تربويا وروحيا في المقام الأول، وظيفته الأساسية التربية الروحية والسلوكية. اثنين، أن يكون ساعيا إلى تنمية الشخصية المسلمة المعاصرة بالتخلي والتحلي والتجلي، بالتخلي عن الصفات السيئة والتحلي بالصفات الحسنة، والتجلي القلبي باستمداد الأنوار الإلهية والاستعداد بتطهير القلب لتجليات الله سبحانه وتعالى وملاحظة أسمائه وصفاته. ثالثا، من الأهداف التي ينبغي على التصوف الإسلامي المعاصر أن يحققها نشر الآداب وصيغ السلوك الراقية في الصحبة والسفر والأكل والنوم والحديث وأداب الكسب وأداب طلب العلم إلى آخر وجوه الحياة ومظاهرها، لأن التصوف أخلاق وأدب، مش أدب جوه الزاوية فقط، مش أدب جوه الجامع، ولكن أدب في كل مناحي الحياة. كيف تتعامل بأدب وبخلق في كل مناحي الحياة؟ ومن ثم فالتصوف الإسلامي المعاصر ينبغي أن يعنى بنشر الآداب وصيغ السلوك الراقية التي ترفع من الناحية الأدبية والناحية السلوكية لأفراد المجتمع. رابعا، أن يبقى التصوف وسيلة للإصلاح العام، أن يبقى التصوف وسيلة للإصلاح العام، لأن الإصلاح العام أساسه إصلاح الفرد، فإذا انصلح حال الفرد انصلح حال أسرته، وإذا انصلح حال الأسرة انصلح حال العائلة، وإذا انصلح حال العائلة انصلح حال المجتمع. فالتصوف وسيلة للإصلاح العام المبني على إصلاح الفرد. خامسا، أن يقدم التصوف تدريبا عمليا لخدمة الخلق ورعاية المرضى والمحتاجين من خلال طريق التربية. ستة، أن يظل التصوف صيحة حق على الفساد بكل صوره، الفساد الأخلاقي، الفساد النفسي، الفساد الفردي، الفساد الجماعي، وصيحة حق للاعتراض على عبودية المال والمادة ومتاع الحياة الدنيا، وعلى المظهرية وحب الشهوة والتصدر بلا استحقاق. سابعا وأخيرا، أن يحدو التصوف حداء رقيقا بالنفس البشرية، غناء لطيف كده ورقيق، إنشاد كده جميل للنفس البشرية يحدوها ويقودها إلى يقظة الروح وحياة القلب. أو كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا بشريعته وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقبضنا عليها، وأن ينشرنا ويبعثنا عليها. آمين آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.